أتيت في اللقاء السابق من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: يحذر المنافقين أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقفنا عند هذا الحد وبينت لكم أن هناك أمورا لا ينبغي أن يكون فيها المزاح، فلا ينبغي أن تمزح على حساب الله تبارك وتعالى ولا على حساب رسوله ولا على حساب آيات الله، فإن الاستهزاء بواحد من هؤلاء ولو بالمزاح كفر يخرج من ملة الإسلام. هذا ليس بكلام، هذا كلام رب العالمين جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما واجههم: أنتم قلتم كذا وكذا وكذا في خلال مشيهم، ومنهم من سخر من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعني هذا الكلام ينزل عليه كلام الله تبارك وتعالى؟ ومنهم من سخر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وقال: والله ما نرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب حديثا وأجبا عند اللقاء. يعني ما رأينا مثل الصحابة هؤلاء، ناس يأكلوا مثلهم، يعني أصحاب كروش وأصحاب كذب، مع أن الصحابة عدول رضي الله عنهم. وكذلك أيضا جبناء عند اللقاء، هذا كلام المنافقين. فأعلم ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما كان من أمرهم، فواجههم النبي عليه الصلاة والسلام بمقولاتهم فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني تسليط طريق، طريق طويل كده بنقطعه في حكايات وسوالف وقشمرة. فقال ربنا تبارك وتعالى: لا تعتذروا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما عن قوله تبارك وتعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، فالطائفة التي يعفى عنها من أدرك نفسه قبل فوات الأوان وتاب، فالنفاق منه توبة، بل إن الكفر منه توبة أيضا والشرك. قال ربنا تبارك وتعالى في حق الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وفي حق الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال جل وعلا: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال ربنا في الآية التي بعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذكرهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني لو تابوا بعد هذه المقولات الشنيعة القبيحة في حق الله تبارك وتعالى يقبلهم ربنا تبارك وتعالى. وهؤلاء المنافقون لو تابوا بعد استهزائهم بآيات الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وباستهزائهم بالله جل وعلا وبسخريتهم من المؤمنين، لو تابوا بعد كل ذلك يعفو عنهم ربنا تبارك وتعالى: هل رأيتم إلها أكرم من هذا؟ لا إله إلا الله. والله إن البشر لو أنك خدمته العمر كله، وهذا كلام أكرره دائما، وأخطأت في حقه مرة ربما يعطيك إنذار، لكن لا يقبل منك الخطأ مرة أخرى، يقول لك: مع السلامة، أنت مخسرني، أنت كذا أنت كذا أنت كذا. ربنا جل وعلا تخطئ في حقه العمر كله، فإن جئته تائبا منيبا يقبلك جل وعلا ويتجاوز عن سيئاتك، بل هناك ما هو أعظم من ذلك، يبدل سيئاتك حسنات. كريم، كريم جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن فهذا الإله الذي نعبده كريم ورحمته واسعة، ولكن فقط يحتاج الأمر منا إلى قرب منه وأنس به. إن نعفو عن طائفة منكم، وقيل أن أحدهم قال أنا لا أخوض معكم في مثل هذا الكلام، واستغفر الله وقلت لكم أن الله تبارك وتعالى من عليه بالشهادة في حروب الردة، هذا الرجل المنافق الذي تاب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا على حسب صدق النية مع الله تبارك وتعالى يكون الجزاء. ثم قال ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء، لأن الصورة كما قلت لكم الطابع الغالب عليها هو التفتيش عن النفاق وإظهار النفاق وصفاته وما هو الجزاء الذي ينتظرهم هذا الفريق الخبيث من الناس، وهذا الفريق أخبث من فريق الكافرين الأصليين. قال جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وانتبه لهذا التعبير، القرآن عجيب، مع أن الله تبارك وتعالى لما تأتي الآية في حق المؤمنين والمؤمنات يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، في حق المنافقين يقول والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني كأنهم وحدة واحدة، جسد واحد. فالبعضية يعني هذه اليد بعضي، جزء مني. فلما قال هنا بعضهم من بعض، ولما قال في حق المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ قال لأن الأصل في النفاق أنه يأتي تقليد ومن أجل شهوات الدنيا، لا عن تروي، إنما هو عن غباء كما قلت لكم، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، تتكرر كثيرا. فالمنافق غبي، المنافق من أغبى خلق الله. أتدري لو أنك جئت بتاجر يشتري البضاعة ب100,000 ويبيعها ب70، كيف تقول هذا؟ يقول هذا ملا، إما لا علم له بالتجارة، وإما أنه مخبول، وإما أن الرجل يعني ثري ثراء، يعني ما بعده ثراء، يحب يعني يحسن إلى الناس مثلا. المنافقون باعوا آخرتهم الباقية بدنياهم الفانية، خسارة ما بعدها خسارة. المنافقون ظنوا أنهم يخادعون الله والذين آمنوا. المنافقون تلونوا واشتروا إرضاء الناس على حسب سخط الله عليه، وحلفوا بالله لإرضاء الناس، والله ورسوله أحق أن يرضوه لو كانوا يعلمون. فأغبى خلق الله هو المنافق، غبي بليد. فاتباعه للنفاق ما يكون عن روية ولا عن برهان، وإنما عن تقليد وشهوات وحب للدنيا وخوف على أن الرياسة تضيع منه كما فعل ابن أبي. أما المؤمن فإيمانه عن روية وعن برهان وعن تفكر وعن تدبر، فهو يوالي المؤمن الذي آمن بالله تبارك وتعالى عن تدبر وعن روية. أما هؤلاء فإنهم يشكلون جسدا واحدا في البلادة، في الغباء، في عدم الفقه، في الإقبال على كل قبيح. وأكبر القبح أن تبطن الكفر وتظهر الإيمان. تتعامل مع من؟ أنت تتعامل مع العليم الخبير جل وعلا، فكن واضحا معه. ولذلك قال هنا المنافقون والمنافقات. ولماذا جمع الجنسين؟ لأن قد يظن إنسان أن العملية خاصة بالرجال فقط، لا، هناك منافقات. فالذكر والأنثى في جزاء الفسوق سواء، وفي جزاء الإيمان سواء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهنا أيضا أهل النفاق ذكرانهم وإناثهم يشتركون في المعنى بعضهم من بعض. وقال بعض علمائنا أيضا إنما جاء ربنا تبارك وتعالى بالتعبير بعضهم من بعض حتى يؤكد قول الحق تبارك وتعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يعني هم ليسوا منا، هم من بعض، فليسوا من المؤمنين ولا ينتسبون إلى الإيمان، إنما هم من بعض، وحدة واحدة. هذا تأكيد لقوله تبارك وتعالى وما هم منكم، كأنه يقول هم من بعضهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ما هي أعمالهم؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. والمنكر هو كل أمر قبيح ينكره الشرع والشارع، بل ينكره أصحاب الفطر السليمة. يعني لو أتيت بإنسان ليس له علم وفطرته سليمة ولا يعلم أن الزنا حرام، وجئت وسألته ما قولك في الزنا؟ يستقبحه. ما قولك في الخمر؟ يستقبحه لو أن فطرته سليمة. ما قولك في الكذب؟ حتى إننا وجدنا أن بعض السلف يقول والله لو أن الله تبارك وتعالى لم يحرم الكذب لكان سمة قبيحة في المرء أن يكون كذابا. يعني لو حتى لو ينزل التحريم أو ذم الكذب على في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لكان الكذب صفة قبيحة لا ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. إذن فالمنكر هو كل ما ينكره الشرع، ولذلك يقولون العلماء هناك منكر شرعي ومنكر عقلي. فالمنكر الشرعي هو كل ما نزل من تشريع ينكره ويستقبحه، والمنكر العقلي هو ما تستقبحه أصحاب أو الفطر السليمة. فصاحب الفطرة السليمة ينكر المنكر حتى إذا لم يعمل. ولذلك كان هناك من أصحاب مكارم الأخلاق في الجاهلية قبل الإسلام، هناك كان منهم من لا يزني، وكان منهم من لا يسجد للصنم، مع أنهم أهل جاهلية، مع أنهم أهل جاهلية، ولكن كان هناك أناس فيهم مكارم أخلاق يستقبحون القبيح بمجرد أن الفطرة السليمة، يعني ما زال فيهم بقية من فطرة سليمة. حتى إن بعضهم كعمر بن نفيل وورقة بن نوفل وغيره استقبح مسألة الشرك، استقبح مسألة الشرك والسجود للأصنام وتقديم النذور للأصنام إلى آخره. حتى إن بعضهم هدي إلى الله تبارك وتعالى بدون ما يعرف وحي ولا شيء. بماذا؟ بالنظر في كون الله تبارك وتعالى. فقال إن البعرة تدل على البعير. يعني لو وجدنا بعرة في الصحراء، جاءت واحدة نزلت من السماء بعرة، السماء لا تمطر بعرة، إنما في بعرة يبقى في جمل أنزلها أخرجها. إن البعرة تدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير. يعني في قدم عندي، من وين جت القدم دي؟ في واحد عدى وتركت بصمة. هذا العربي أولا قبل الإسلام قال فما بالكم بسماء ذات أبراج وأرض ذات أوتاد، يعني جبال، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يعني لازم يكون فيه واجد لهذه الأشياء. إذن أقول أصحاب الفطر السليمة قد يهتدون بدون ما شرع، ويستقبحون القبيح بدون علمهم بأنه قبيح في الشرع يعني، ويستحسنون الحسن بدون علمهم أن الله أمر به. هؤلاء المنافقون انتكست فطرتهم فاستقبحوا الحسن واستحسنوا القبيح، فأمروا بالمنكر ونهوا عن إيش؟ عن المعروف. قلبت الفطرة، ولما تنتكس الفطرة هكذا تكون. قوم لوط لما انتكست فطرته يأتون الفاحشة للذكران ويتركون النساء ما يتزوجوا، انتكاسة للفطرة، مع أن إتيان المرأة شيء مع الفطرة السليمة يتماشى، شيء خلقه الله سبحانه وتعالى لذلك. فلما تنتكس الفطر يكون الأمر هكذا. الآن أوروبا نادت بزواج الشواذ، تقنين في أوروبا، حتى نقول للذين يعني يعجبون بأوروبا وتقدم أوروبا أقول لهم أبشروا، فلقد أجازوا أن يتزوج الرجل من الرجل وأن تتزوج المرأة من المرأة، وهو ما يعرف بالسحاق، انتكاس الفطرة. فهنا أهل النفاق كما قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. بخل، لأن بسط اليد دائما تطلق في لغة العرب على الجود والكرم والإنفاق، ولذلك اليهود عليهم لعائن الله وصفوا ربنا بالبخل. فأنت تريد أيش يعني؟ اعتدوا على الله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك يعني يكون عندهم ورع في عدم الاعتداء، بل اعتدوا على الأنبياء وقتلوا الأنبياء. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني بخيل. قال ربنا تبارك وتعالى ردا عليهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جل وعلا. إذن فقبض اليد دليل على البخل والشح، وهذه من صفات النفاق في الغالب، صفة غالبة في المنافق، لأن المنافق كما قلت لكم نظرته دائما مادية، فيحسب أنا أطلع ليش هذا المال، أطلع ما أخليه في البيت عندي، حتى تجد أحيانا يبخل على أقرب الأقربين، على أولاده، تجده بخيلا على أولاده، على زوجته، بل على نفسه. أحيانا تجد المنافق يبخل على نفسه، ناس مثلا تشتري الثياب الجيد والسيارة الجيدة وكذا، هو عنده ما يفعل ذلك، هو تلقى نعاله مرقع، ثوبه قذر، لمن المال هذا تخزنه؟ ما تعرف، بخل، شح، صفة ذميمة في أهل النفاق. وأنا قلت لكم من قبل أن المنافق دائما يحب كلمة خذ، يكره كلمة هات. ولذلك أورد أصحاب الفكاهات عن رجل منافق كان بيغرق بخيل، وبعدين كل ما يشب من المياه، انت عارف يعني اللي بيغرق بيطلع شوية ياخد نفس وينزل تاني، ياخد نفس وينزل تاني، فواحد اثنين قريبين منه قال له كل ما يطلع يقول له هات ايدك، روح نزل تاني، هات ايدك، فواحد فطن قال له فلان ده، قل له خذ ايدي، فلما طلع قال له خذ ايدي، قال له هات، حتى في الغرق يعني الغرق ما ينتهي يده ابدا، لكن ياخذ ايدي الناس. فاذا من صفات النفاق البخل والشح، ويقبضون ايديهم، نسوا الله فنسيهم. انظروا لهذه المشاكلة، هذا على سبيل المشاكلة، لأن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالنسيان، لأن النسيان من صفات النقص والعيب. حتى أقول لك فلان يا أخي نساي، بينسى كثير، هذا صفة ليست صفة. أما فلان يمدح بإيش؟ ما شاء الله فلان ده يمتلك ذاكرة حديدية، ده تقول له الحاجة من 20 سنة يقول لك أو كان يومها كذا وكذا 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 وكذا. فإذا صفة النسيان صفة نقص وعيب، وربنا تبارك وتعالى الذي نعبده موصوف بكل صفات الكمال والجلال، فكيف هنا يقول ربنا تبارك وتعالى عن نفسي فنسيهم؟ هذا من باب المشاكلة. وربنا تبارك وتعالى قال في آية أخرى: وما كان ربك نسيا، لا يوصف بالنسيان، وهذا من الذي يسمونه يعني اضطراب الآية، أو ظاهره اضطراب أو تعارض. فكيف نجمع بين آية ينفي فيها ربنا تبارك وتعالى النسيان عن نفسه، وبين آية يثبت الله تبارك وتعالى فيها النسيان لنفسه؟ كيف هذا؟ إذا لابد أن النسيان له معنى آخر. نسوا الله فنسيهم، يعني لما تركوا أوامر الله تبارك وتعالى وأصابتهم الغفلة عن شرع الله جل وعلا تركهم الله تبارك وتعالى من رحمته. هذا معنى نسوا الله فنسيهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون في الأعراف. اليوم ننساهم، انت لما تجي بتنسى بقول انا هنسى كذا، كيف يعني؟ انت لما بتنسى اصلا ما بتتذكر، ما تقول انا هنسى ان انا ايش اكلت امس، ما يصير. فربنا سبحانه وتعالى يقول اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم ماذا، يعني بما انهم كفروا بلقائنا هذا وبهذا اليوم العظيم، فاليوم اتركهم من رحمتي ولا انظر اليهم بعين الرضا لأنهم كانوا مجرمين. فهنا أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، أصابتهم الغفلة عن شريعة الله وتركوا ما أمر الله ما أمرهم الله بفعله وفعلوا ما نهاهم الله تبارك وتعالى عن فعله، فتركهم ربنا تبارك وتعالى من رحمته. مثل إحنا حتى في التعبير الدارج تيجي تقول إيش رأيك في فلان، يقول لك انساه 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 انسا، يعني اتركه من بالك ما تفكر في أمر. هذا معنى النسيان هنا الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى. إذن فلا ينسب إلى ربنا تبارك وتعالى النسيان الذي هو صفة الغفلة، فربنا تبارك وتعالى لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء. وقلت لكم إن لقمان مما علمه لولده قال له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وما من غائبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، بل إن الله تبارك وتعالى يعلم ما هو أخفى من السر، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا إخوة الأحبة النسيان هنا معناه الترك من رحمته جل وعلا بما أنهم تركوا ما كلفوا به وغفلوا عن الله تبارك وتعالى، فتركهم ربنا تبارك وتعالى من رحمته، كما قال ربنا اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، الخارجون عن أوامر الله وعن الاستقامة وعن الاعتدال وعن الفطرة السليمة. فالفسوق هو الخروج، حتى من أساس الكلمة والمادة العرب تقول فسقت الرطبة أو فسقت النواة عن الرطبة. في الرطب لما تضغط الرطبة تروح طلع لك النواة من جوة، فهنا العرب تقول فسقت، يعني خرجت وتركت مكانها. فالفسوق هو الخروج، وهنا تشبيه بين إبليس وبين هؤلاء، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق خرج تمرد. والمنافقون أيضا هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون. ثم بعد ذلك بماذا وعدهم ربنا تبارك وتعالى، وما الجزاء الذي ينتظرهم؟ يعني خليهم في الدنيا يتمتعوا ويكون لهم العلو ويعيشون فترة في نعيم وترف ويبيعون أمتهم الإسلامية بثمن بخس في مقابل الحفاظ على مراكزهم ومناصبهم، ولكن ماذا ينتظرهم؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. وهنا لفتة طيبة يذكرها أهل التفسير ويقولون إن تقديم المنافقين والمنافقات على الكفار يعني أن شرهم أشد من الكافرين وأن خطرهم أشد من الكافرين. كافر يكفر بالله، وهذا رجل يصلي معك، المنافق يصلي ويحج ويعتمر، ممكن يتبرع بأموال كثيرة لكن ليس في سبيل الله، إنما رياء وسمعة. فهذا خطره أشد لأنك في غفلة من كيده، لأنه إذا جاءتك الطعنة ستأتيك منه هو، وما يصيب الأمة من آلام إنما من النفاق. وفي حديث لا ينزل عن مرتبة الحسن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. منافق وفيه صفة إيش؟ عليم اللسان، يعني بليغ، يقلب الحقائق، يصور لك الجبن على أنه يعني ده تدبر وعقل، يصور لك الولاية للذين كفروا على أنه سياسة، يصور لك الجهاد في سبيل الله على أنه تهور وبيع للنفس وضياع للنفس وإهلاك للنفس. قلب للحقائق، قلب منافق عليم اللسان. فهنا قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. تكفيهم، كفاية عليهم نار جهنم. وما أدراك ما جهنم، وخان الله وإياكم شرها. إخوة الأحبة، إن النار التي بين أيدينا هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، فاضرب حرارتها في 70 النار نفسها. فهؤلاء يكونون في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك، في آخر درك. ومنازل النار تشتد حرارة كلما نزلت إلى الأسفل، ومنازل الجنة تزداد، دركات النار تزداد حرارة كلما نزلت إلى أسفل، ومنازل الجنة تزداد روعة كلما صعدت إلى أعلى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. بل إن الله تبارك وتعالى جعل من زحزح عن النار فوز، جعل الزحزحة عن النار فقط، أن يزحزح الإنسان عن النار وما يصيبه من حرها شيء، هذا فوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فوز. أما عن شرابها فشرابها الحميم، وعن طعامها فطعامها الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. بل قال ربنا تبارك وتعالى في شأن الشراب: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أول ما نزل في الأمعاء مزقها من شدة حره. والأعجب من ذلك، نار الدنيا إذا ما أصابت إنسان عافانا الله وإياكم لدرجة معينة يموت على حسب نسبة الحرق أو الحريق. أما نار جهنم فقال ربنا عنها: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كل ما يستووا روح خلق لهم ربنا تبارك وتعالى جلود جديدة حتى يظلوا في العذاب دائما. نسأل الله العفو والعافية. طبعا معلوم أن أهل التوحيد أو أن عصاة الموحدين لا يخلدون في نار جهنم، ولكن إياك أن تستهين بيوم في نار جهنم. صحيح يمكث في النار على قدر أعماله وذنوبه إن لم يكن قد تاب منها، ولكن يوما عند ربك كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. عياذا بالله، لو حكم على إنسان من الموحدين من المسلمين بيوم في نار جهنم فهذا اليوم يعدل 1000 سنة من أيام الدنيا، يوم واحد. نسأل الله العفو والعافية، يوم واحد فقط كألف سنة مما تعدون. وهذه حقائق إخوة الأحبة، حقيقة ليس خيال وليست رموزا كما يقول بعضهم. الله سبحانه وتعالى أجل من أن يعذب العباد، وهذه رموز فقط. وربنا في الآخر هيدخل كل الجنة، يعني يستوي من يسجد لله ومن يسجد لتمثال بوذا، كيف يسوي ربنا بين هذين؟ والله لو فعل لكان ظالما، وحاشاه أن يظلم جل وعلا. أيسوي ربنا تبارك وتعالى بين من يقول يد الله مغلولة، أو بين من يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، وبين من يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين؟ يسوي ربنا تبارك وتعالى بين عبد يسهر ليلة في أحضان الداعرات وفي قرع الكؤوس وفي لعب الميسر، مع عبد آخر قائم لله تبارك وتعالى قانت لله يذكر ربه ويخشى عذابه ويقرأ كتابه وهو وجل من لقاء الله تبارك وتعالى، يسوي بين هذين؟ كيف هذا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يسوي ربنا تبارك وتعالى بين مسلم ومجرم أبدا، حاشاه أن يفعل. أنت لا تقبل هذا من رئيسك في العمل، لما تكون أنت بتنتج وبتعمل وبتيجي في معادك وتضرب الكارت في معادك وقاعد في العمل، والثاني يجي يروح ضرب الكارت وروح خارج، ويجي قبل قال الدوام ما ينتهي بنصف ساعة روح ضرب الكارت وروح خارج، أنت في نفسك بيكون في غل فوران داخلي لأنك مظلوم، ولا تحب هذا المدير الذي يسوي بينك وبين هذا. إذن لن تقبل في الدنيا من يسوي بينك وأنت تعمل وبين من لا يعمل، أنت لا تقبل ذلك. فكيف بالرب جل وعلا يسوي بين كافر ومسلم؟ فإن العذاب الذي توعد الله تبارك وتعالى به الكافرين والمنافقين على الحقيقة وسيكون، وإياك إياك أن تخدع بالذين يقولون لك إن رحمة الله وسعت كل شيء ورحمتي سبقت غضبي. نعم، ولكن قل له لمن تكون هذه الرحمة، كتبت لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون، هذا كلام رب العالمين جل وعلا، والذي أخبر عن رحمته وأخبر عن عفوه وأخبر عن غفرانه وعن كرمه وجوده هو الذي أخبر عن بطشه وشدته. قال جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال جل وعلا إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذن لماذا تأخذ جانبا فقط من صفات الله تبارك وتعالى وتترك الجانب الآخر؟ مثل من يقول ولا تقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، طب ما تكمل الآية وأنتم سكارى. فإذا إخوة الأحبة لابد أن نعلم أن عقاب الله تبارك وتعالى شديد، ولا ينبغي أن تستهين بعقابه. وقلت لكم دائما لا ينبغي أن تنظر إلى المعصية تقول هذه يعني من الصغائر وهذه من الصغائر وهذه من الصغائر وهذه من الصغائر. ينبغي أن تكون نظرتك دائما لمن تعصي. أنت تعصي من؟ تعصي جبار السماوات والأرض، فلا تفكر في المعصية والمخالفة، إنما فكر في من تعصاه. تعصي الذي يملك أن يقصم ظهرك، أنت تعصي من يستطيع أن يهتك سترك ويفضحك وأنت تعصاه، ولكنه بكرمه أسدل عليك ستره وكرمه، كان ممكن أن يفضحك أن يكشفك. يعني اللي حط لك مثلا موظف اللي بياخذ رشوة، والراجل اللي حط له في وسط الورق 100 درهم وعطاله المعاملة عشان يمشيها، ما قادر ربنا أن يفضحه وهو بياخدها ويطلعها كده، يروح جايله الرائد يبص إلى الرائد فوق راسه، إيش هذا 100 درهم؟ إيش هذا؟ إحنا بناخد المعاملات بالكروت، من وين جات هذا المية؟ كان ممكن يفضحه ويهتك ستره، ولكنه سترك وأنت تعصاه، أفلا تستحي منه؟ أفلا تخجل منه؟ فإذا لا تفكر في كنه المعصية، وإنما فكر أنت تعصي من؟ أنت تعصي من؟ تعصي من ينظر إليك وأنت تعصاه؟ يراك. والله الذي لا إله إلا هو لا يجرؤ إنسان أن يقوم بمخالفة أمام شرطي. حتى تعرف لما بتيجي أنت تتجاوز الإشارة بتطمن بس كده، تطالع المرآة وتتأكد ما فيش سيارة شرطة وراءك، أما جيت تخالف الإشارة، إشارة المرور، ولو رأيت إشارة شرطي خلفك بتروح هوب مضبط الحزام وواقف تمام على الإشارة. شرطي بشر، لا تجرؤ على عصياني وعلى المخالفة في وجودي. فتخيل أن الله تبارك وتعالى معك بعلمه ليلا ونهارا، في كل لحظة، في كل لحظة يراك. لو أسدلت الستور ولو أغلقت الأبواب فهو يراك جل وعلا. استحضر هذه الرقابة دائما، استحضرها. والله الذي لا إله إلا هو لو أننا استحضرنا رقابته وعظمته ما تجرأ عبد على عصيانه. نعم المشكلة أنه خلاص بعد عن الناس، دخل في البيت خلاص يا جماعة ما فيش حد شايفه، شغل يا هذا الإنترنت على المواقع الدردشة، وشغل الإنترنت على المواقع الخبيثة والعراية، لا حد شايفنا. سبحان الله، لا إله إلا الله. تعامل مع من؟ أنت تعامل مع العليم الخبير جل وعلا. إذن لابد أن نعلم أن كل وعيد توعد به ربنا جل وعلا المنافقين والكافرين والعصاة هو على الحقيقة. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، يعني كانت هذا تكفيه، حسبك يعني يكفيك. ولذلك لما تقول حسبي الله يعني يكفيني الله، يكلأني وأتوكل عليه ويدفع عني الأذى من كل إنسان ويحفظني من الضر، هذا معنى حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أيها النبي حسبك الله يعني يكفيك الله. هؤلاء من حسبهم؟ جهنم هي حسبهم، تكفيهم. وليس الأمر يقف عند ذلك، بل طردوا من رحمته هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا في حق الشيطان: إن يتبعون من دوني إلا إناثا وإن يتبعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، يعني طرده ربنا تبارك وتعالى من رحمته. واليهود ممن لعنهم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: قل أنبئكم، قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الأوصاف كلها في اليهود، في شارون وقومه، كل الأوصاف هذه. لعنه الله يعني طرده من رحمته جل وعلا. إذن ربنا تبارك وتعالى طرد هؤلاء من رحمته. ولهم عذاب مقيم، يعني إياك أن تظن هذا فترة معينة وينقطع، لا، ده مقيم. بل إن بعض علمائنا من المفسرين قالوا العذاب المقيم أيضا في الدنيا، يعني طوال حياته وهو على النفاق يلازمه العذاب. كيف؟ المنافق حقيقة ممزق في الداخل، يعني إياك أن تظن أنه يضحك أمام الناس وأنه يفعل كذا، لا، إذا اختلى بنفسه في تمزق داخلي لا يشعر بسعادة. وإن جمع مال الدنيا وإن وصل إلى أعلى المناصب فهو حقير في عينه. وإخوة الأحبة، والله الذي لا إله إلا هو لو أنك كسبت العالم بأسره، ربحت العالم بأسره، وخسرت نفسك فلن تشعر بسعادة أبدا أبدا. هيا الإنسان لما ينظر في المرآة كده يعلم أنه خائن لأمته الإسلامية، ويعلم أن الطعام الذي يأكله إنما هو معجون بدماء المسلمين التي باعها، كيف يعيش؟ كيف ينام؟ فأن تخسر نفسك وتربح الدنيا فأنت الخاسر، أما لو فزت بنفسك وكنت على قيم وكنت على دين والناس جميعا نفروا منك وابتعدوا عنك، تشعر بسعادة في قلبك ما بعدها سعادة، إن كنت من أهل الحق، وإن كنت بعيدا عن الضلال، وإن كنت من نصراء الحق، مهما جفاك الناس فأنت كبير في نظر نفسك. فإذا العذاب المقيم هو الذي أيضا يدركهم في الدنيا كما قال علماؤنا، فهم قد خسروا أنفسهم، والذي خسر نفسه من سيربح؟ هو حقير في نظر نفسه، وإن صفق له الناس وبجلوا وكتبوا عنه، لكن هو يعرف حقيقة نفسه، افرض كان مستور عن الناس ولا يعلم به أحد، لكن هو يعلم بنفسه بحقيقة نفسه، حتى ربما يحتقر من يعظموه، يقول انت ده أغبياء لا يفهموا عني شيئا، يعني ربما يحتقر من يعظموه. ولذلك حتى لو عاد من فهموه، يعني لو اكتشف إنسان أمره وبدأ في حربه، لا أخفي عليكم هو في داخله يكن احتراما شديدا لمن اكتشفه. يعني المنافق لو وجد إنسان اكتشف نفاقه وبدأ يكتب عنه وبدأ يعني يحرض الناس عليه، صحيح ويعاديه ويحاربه، لكن في قرارة نفسه يحترمه ويقدره، يقول هذا هو الإنسان الذكي الذي ما خالت عليه حيلي، أما هؤلاء الذين خدعوا فأغبياء، ضحكت عليهم جميعا. هذه حقائق، هذا عذاب مقيم، هذا من العذاب المقيم في الدنيا أيضا. ثم بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى كالذين من قبلكم كانوا، قبل أن أدخل في الآية التالية، مسألة الوعد ذكرت قبل ذلك أن الوعد يدخل فيه الخير والشر، يعني ممكن يعد بالخير وبالشر أو بالشر، لكن الوعيد لا يكون إلا بالشر، لا يكون الوعيد إلا بالشر، أوعدك يعني وعدك بشيء شر، إنما وعدك من الممكن أن يعدك بخير أو بشر. قال ربنا تبارك وتعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذه الآية تدل على شيء وتعطيك يعني سلوان. أتظنون أن أمريكا بحضارتها الآن فاقت الأمم الغابرة في حضارتها وقوتها؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى حينما ذكر عن الأمم هذه الموجودة ذكر أنها أضعف من الأمم السابقة، كل الأمم الحالية من ابتداء من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فإن الأمم التي تجيء من بعثة محمد إلى أن تقوم الساعة هي أضعف من الأمم التي سبقت محمدا صلى الله عليه وسلم، كل الأمم السابقة كانت أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا، وكان لهم خلاق في الدنيا، يعني نصيب من الدنيا استمتعوا به وفعلوا به ما يشتهون، ومع ذلك أخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا إلى آخر. إذن فلما يأخذ الله تبارك وتعالى الأقوى فهو على أخذ القوي بالنسبة له أهون، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ونتوسع في هذه الآيات التي تعطينا السلوان في الفترة التي نعيشها، فإننا وجدنا أننا أصبحنا ضعافا، وأصبحنا كاليتامى على موائد اللئام، وأصبحنا يفعل بنا ما يشاء أعداؤنا أن يفعلوا. فهل بعد هذا الليل والظلام من نهار؟ نعم، لا بد من نهار، ولا بد من صبح، ولا بد من نصر الله تبارك وتعالى. فنصر الله آت، وسيدمر الله تبارك وتعالى الكافرين ومعهم المنافقين كما دمر السابقين. وإن الأمر بالنسبة لله لهين يسير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم، وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم، وفك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. هنا يعني أحد الإخوة يقول إن هناك أخا لنا في الله في بلاء في دينه، يرجو منكم الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنه البلاء.